الأمل إن الروح القدس إلى الواحد أمين. في سؤال أنا هجاوب عليهم بسرعة قوي لأن عايز أخلص الرسالة. أول سؤال: ما نصيب الإنسان إذا مات في فترة ما بين الاعتراف والآخر؟ يعني معقول بس سامحني، يعني هو ربنا قاعد مستني الإذن بتاعي يعني ولا إيه؟ لا، دي حياة، دي حياة بنسميها حياة التوبة. إنسان بيقدم توبة باستمرار وعلى استعداد إنه يعترف، لكن هي المشكلة لازم هياخد الإذن مني قبل ما يطلع السماء. جبت إذن من أبونا؟ الموضوع مش عايزكم تشوفوه كده، لكن عندي استعداد إني أعترف وباجي أعترف وعايش حياة توبة. كل ما بعمل خطية بندم عليها وأقول يا رب ساعدني عشان ما أعملهاش تاني. دي الحياة اللي المفروض نحياها. السؤال الثاني عن إلهي إلهي لماذا تركتني؟ السؤال ده رده هياخد وقت طويل، ولكن أقوله باختصار: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ده أول المزمور 22 اللي بيتنبأ فيه عن آلام الصلب، فكأن المسيح بيفكرهم بالمزمور اللي بيتنبأ عن آلام الصلب. لكن حد فيهم اللي واقفين فكر، وعلى فكرة هم ما كانوا في اليهود ما يعرفوش المزامير بالأرقام، يعرفوها بأول عبارة، زي ما الشماس بيمشي في وسطكم ويوزع المزامير: يستجيب الرب رعانا، مش بيعقد الشمامسة. احنا النهارده بنعرف المزمور من اوله، زي ما بنقسم المزامير نوزع المزامير في الكنيسة. اليهود كانوا يعرفوا المزمور من اول كلمتين فيه، فلو حد كان فكر كان هيشوف ان المزمور اللي كتب المزمور بيتحقق قدامه على الصليب. الحاجة التانية: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ السؤال: تركتني ليه؟ من أجل خلاص البشرية، من أجلكم يلي واقفين. الحاجة التالتة: إن يقال، وهذه لا تفسير لها، إن المسيح كحامل خطايا الآب حجب وجهه عنه. إيه معنى هذا الكلام؟ إحنا لا ندرك هذا الكلام، ولكن في قسمة أرمنية بتقول هذا الكلام، وبتقول انت يا رب يسوع المسيح احتملت على الصليب الام احنا لا يمكن نفهمها. لكن هل المسيح كان بيتألم وبيشكو من الام نفسية والام جسدية؟ وكان هل المسيح لما قال ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس كان يقصد الام الصليب؟ لا ابدا، مارجرجس استحملت منه كتير بكتير، آلاف وملايين الشهداء احتملوا أكتر المسيح بكتير. لكن الآلام بتاعت المسيح فضلا عن الآلام الجسدية، هناك آلام نفسية، إنه كان محمل بكل خطايا العالم. اتصوروا معي عشان تفهموها: لو واحد فيكم اتهم من جاره إنه حرامي، هو بريء، والناس بدأت تبص له بصة وحشة، الحرامي اهو، الحرامي راح، الحرامي جه، يحصل له ايه من جواه ده؟ المسيح مش شال خطيئه واحده، صاروا خطايا العالم بكل البشاعه اللي موجوده في العالم، وقد تحملها المسيح على راسه. دي الام مرعبه. يضاف الى هذا انه كحامل خطايا الاب حجب وجهه عنه. ادي الهي الهي لماذا تركتني. نخش بقى في ايه 7 اللي احنا وقفنا عندها: بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. وانما نهايه كل شيء قد اقتربت. يعني ايه نهايه كل شيء؟ ممكن نفهمها بكذا طريقه. نهايه الايام، المسيح قرب يجي، المسيح قرب يجي. في المجيء الثاني ممكن نفهم ايضا انها تعني ايام الهيكل اصبحت قريبه والهيكل هيخرب. وهنا يسموها كيهودي يسميها نهاية كل شيء، ويمكن كان في ذهن بطرس ان يوم ما يخرب الهيكل معنى كده ان العالم كله خرب. يعني يبقى دي النهاية، دي نهاية العالم. ممكن يكون بطرس فهمها كده. ويبدو انه وقت كتابة هذه الرسالة كان علامات انحلال الأمة اليهودية ابتدت تظهر، وابتدى الناس يفهموا، أو اللي عينيهم مفتوحة يعني زي بطرس ابتدى يفهم انه الايام قربت، ايام خراب الهيكل. ايه اللي يخليني اقول الكلام ده؟ اقلبوا الصفحة آية 17، يقول لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. يعني أحكام ربنا هتبتدي من بيت ربنا اللي هو الهيكل، اللي هو الهيكل. يبقى كلمة نهاية كل شيء ممكن تكون أيام المجيء الثاني، وأنا أرجو طبعا إن كل واحد فينا يعيش بهذا الفكر، إن المسيح على الأبواب وقرب يجي. الحاجة الثانية إن الهيكل قرب يخرب. الحاجة الثالثة إن أنا أيامي قربت تنتهي على الأرض، أنا أيامي قربت تنتهي، يعني مش لازم استنى لحد المجيء الثاني. هذه معنى كلمة وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت. فتعقلوا واصحوا للصلوات. يعني كلمة تعقلوا؟ يعني خليكوا عاقلين. طب يعني خليكوا عاقلين؟ يعني ما تكونوش مجانين. طب المجنون بيعمل ايه؟ المجنون بيعمل ايه؟ يلاقي البوتاجاز ولع، الله النار دي لونها حلو، يجي ماسك الشعله يتحرق. مش ده اللي كان جابوه للمسيح ويقولوا له انه بيرمي نفسه في النار وبيرمي نفسه للغرق؟ ما دي قرارات جنونيه. طيب ايه رايكم في واحد عارف انه ممكن يموت بعد 5 دقايق وبيعمل خطيه؟ ده بعقل؟ ما احنا كلنا عارفين ان ممكن، وكلنا بنقولها، ده البني ادم نفس، مش دي كلمه في بق الناس. ده كان معانا امبارح، مش ده احنا بنقوله. ومع هذا برضه بنسمح لنفسنا ان احنا نغلط. طب ده مش قرار جنوني؟ انا باخد قرار بالهلاك. ده جنان، ده جنان. كل واحد ياخد قرار بالخطيه، ده مجنون. ولو تفتكروا معايا المثل، القصه بتاعت شفاء المجنون الاعمى الاخرس، فاكرينه دي؟ وقلنا ان الثلاثه لازم يكونوا مرتبطين ببعض. اللي بياخد قرارات خاطئه ويمشي في طريق الخطيه لازم عينيها تتعمي. ليه لازم عينيها تتعمي؟ ده روحيا. ليه لازم عينيها تتعمي؟ لانه طوبى الانقياء القلب، وطول ما هو ماشي في الخطيه ما هوش نقي القلب، فعينيه عماله بتتقفل، وابو عينين مقفوله مش بيشوف المسيح، ولانه مش بيشوف المسيح مش عارف يسبح المسيح، فبيبقى اخرس. ده المعنى الروحي للمعجزه اللي عملها المسيح. عشان كده مجنون اعمى اخرس، ده تسلسل منطقي. عايز اقول خدوا قرار صح. انت ممكن تغادر هذا العالم بعد 5 دقايق، هتعمل ايه؟ هتفكر ازاي؟ ده دي معنى كلمة تعقله. وبعدين وصحوا للصلوات. يعني الانسان اللي رايح فوق لازم يترجى ربنا، ولا رب ارحمني، هيقول هتنجر في الصلاة. ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. المسيحية علامتها هي المحبة، وبدون محبة مفيش مسيحية. لكن اما حط الايتين جنب بعض، اصحوا للصلوات ولتكن محبتكم، اقدر افهم ان صلواتي مش ممكن تكون مقبولة ان لم يكن في قلبي محبة. لازم اربط الايتين ببعض، لان المحبة تستر كثرة من الخطايا. المحبة تستر كثرة من الخطايا. ايه رايكم في ابو معار؟ المحبة اللي جوه قلبه مش سترت على الراجل الزاني، عارفين القصة؟ ايه رايك في موقف السيد المسيح لما جابوا له زانية ومسكت في ذات الفعل؟ بعض الفلاسفة من اللي بيمسكوا الكتاب المقدس وينقدوه قالوا هذه القصة دخيلة على الكتاب المقدس، لان لا يمكن المسيح يوافق انه يسامح امرأة زانية ومسكت بسات الفعل. هذه القصة يجب ان تحذف. صح. مش دي الطريقة اللي بيعمل بيها المسيح الناس. المسيح مش جاي عشان يدين، جاي عشان يفتح الباب لكل واحد خاطي يمشي في طريق السماء. لكن الفلاسفة، انا بقول لكم الفلاسفة، اصلا قريت بعض الكتب الكلام ده، ان هذه القصة دخيلة على الكتاب المقدس وادخلت، مش عارف بقى حددوها بقى قالوا في القرن مش عارف كام القرن كام. ايه ده؟ هو ده المسيح، هو ده المسيح اللي جاي عشان يستر على الخطايا. لو انا سترت على خطايا الناس ربنا يستر عليا، لو انا اتعاملت مع الناس بمحبة وسمحت لهم الخطايا بتاعتهم انا كسبت ناس للمسيح. لكن تصوروا معايا، انا عرفت خطية عن فلان ده ورحت نشرتها في كل حتة، ايه اللي هيحصل؟ هيقول ما هي خربانة خربانة، وبدل ما بيعمل خطية واحدة هيعمل 100، ما هو اتفضح. لكن انا لو بمحبة سطرت عليه يمكن يقدم توبة ويمشي في طريق صح. ادي المحبة تستر كسرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، دمدمة عن تذمر. وقلت لكم الآية دي ما تطبقش قوي اليومين دول، وانا اول واحد هعملها لو خبط على باب واحد وقال لك انا عايز ابات عندك الليله دي واقول له اتفضل يا حبيبي. بطرس قال كونوا مضيفين بعضكم لبعض، هيخش من تليفوني هيطلب البوليس ويلودي شقتي ويبقى الحال كما هو عليه وعلى المتضرر ان يلجا للقضاء وخد الشقه. ده اللي بيحصل من دول. فانا طبعا مش بطالب ان احنا نعمل كده، لكن نفهم الايه كانت بتقول ايه. الايه كانت بتقول بمنتهى البساطه ان المسيحيين كانوا مشردين نتيجه الاضطهاد، فكانوا بيهربوا من بلد لبلد. فاللي كان بيهرب من بلد لبلد كان بياخد جواب تزكيه من الكنيسه، اقبلوه لانه هيذبحوه، فكانت الكنيسه بتقبله بجواب تزكيه. والمشكله انهم لو سابوه في وسط الوثنيين او اليهود هيتذبح. ولو دخل لوكاندا، اللوكاندا زمان اللوكاندات كانت اماكن زنا، فحرصا على حياه هذا الانسان الجسديه والروحيه كانوا بيقبلوه في محبه. وده وضع خاص اثناء اضطهاد وتشريد وحاجات كده. النهارده مفيش اضطهاد مفيش تشريد، لكن يعني افهم الايه ان احنا نكون كرمة مع بعض، ما يبقاش الواحد بخيل يعني. نفس الآية، وأنا فاكر قلت نفس الكلام برضو فيها، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة. الآية دي مهمة جدا، يقول ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة. معنى كده إن كل واحد فينا له موهبته، وربنا بيديني المواهب. أرجوك تفهموها ببساطة، ربنا بيديني المواهب لسببين. السبب الأول لخلاص نفسي، السبب الثاني إن أنا أخدم الكنيسة بيها. ودي اللي سماها السيد المسيح في المثل بتاع الوزنات، سماها ايه؟ وزنات. احنا كل واحد فينا عنده وزنات. بتعمل ايه بالوزنات اللي عندك؟ انت متعلم، عملت ايه بالتعليم بتاعك؟ انت عندك فلوس، ده موهبه وده وزنه، عملت بيها ايه؟ انت بتتكلم لغات، عملت بيها ايه؟ وهكذا. يعني مثلا عندنا عيال كتير قوي فاشلين في المدارس بسبب الفرنسيه والانجليزي، وياما ناس بيتكلموا انجليزي فرنساوي ويقعدوا مع بعض يتكلموا انجليزي فرنساوي. طب وريتني انك بتتكلم انجليزي فرنساوي، خدمت بيها الغلابه ازاي؟ وهذا السؤال، انا النهارده اقدر اعمل ايه للكنيسه بتاعتي؟ ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبه يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمه الله المتنوعه. كلمة موهبة وكلمة نعمة هي حاجة واحدة، هما الوزنة. الآية دي كلمة نعمة فيها تعني الوزنة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء. بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين أمين. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله. خلي كل كلمة انت بتتكلمها فكر فكر، هل هذه الكلمة هتمجد الله؟ كل كلمة لازم احاسب نفسي، كل كلمة بقولها هل دي بتمجد الله؟ احنا نعرف ان المسيح جاء من اجل ان يمجد الاب، والروح القدس عمله في الكنيسة النهاردة ان يمجد الابن. فعلى الاقل انا يا ابن ربنا يكون عملي ان انا امجد الله. يعني ايه مجد الله؟ يعني ايه مجد الله؟ المسيح عمل ايه؟ المسيح كان يقول يصنع خيرا، خاطي بيسامح، مريض بيشفيه، اعمى بيفتح له عينيه، ميت بيقومه، تعليم بيعلم. هو كان بيعمل ايه المسيح؟ كان عايز ايه؟ عايز يقول لهم الاب بيحبكم. لما الناس تبتدي تعرف صفات الاب المحب يبتدوا يروحوا لربنا ويؤمنوا، وفي ايمان الناس بالله سيتمجد الله. لما اقول تعليم صح، كلمة صح، تعلم الناس، انا بمجد الله. ما هو ربنا هيتمجد ازاي؟ لما الناس تعرفه، لما الناس تؤمن بيه، لما الناس تمشي وراه. بس هيمشي وراه ويحبوه ازاي اذا كانوا ما يعرفوهوش؟ طب هيعرفوه ازاي؟ بالاعمال الخير اللي انا بعملها. فاتصرف، كل كلمة انت بتقولها خلي هدفك انها تمجد الله. يمكن انت انسان كويس قوي، لكن ممكن تقعد في وسط ناس وتروح خابط كلمتين يعسروا اللي قاعدين كلهم. يعني مثلا شكوى مثلا، هو ربنا مش شايف، طب سايبنا ليه؟ ممكن احد يقول كلمه زي كده ويتهيأ له هو نفسه انسان كويس قوي وبيحب ربنا جدا وبيعترف وبيتناول ومش عنده مشاكل، لكن يخبط خبطه زي دي ممكن يعصر كذا واحد من اللي قاعدين. ده ما مجدش ربنا، ده اعصر الناس. فهل انا كل كلمه بقولها براعي فيها ان انا امجد اسم الله؟ لازم يكون كده. ايها الاحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقه التي بينكم حادثه لاجل امتحانكم كانه اصابكم امر غريب. ما تستغربوش لما جالكم بلوى محرقه. هو كلمه بلوى محرقه هنا معناها الاصل اللغوي بتاعها ان الشيء يتعرض للنار عشان يمتحن. يعني مثلا لو كان ذهب وفي شوائب اعرضه للنار، نفس الكلام اللي قاله في اول الرساله. فهنا عايز يقول ما تستغربوش لو جات لكم تجربه شديده جدا جدا، ما تستغربوش، لانه المسيح نفسه سيدكم يعني شاف مرار ملوش وصف. فالمسيح نفسه شاف كده، كل كنيسة بتشوف كده، لأن الشيطان هايج على ربنا وعلى الكنيسة. فبتستغربوا ليه؟ ده احنا كمان اتفقنا ان اذا كان هو الحالة دي بتمتحن بالنار عشان تتصفى من الشوائب، فانا بقى انا فاهم اذا كان ربنا بيمتحنني بتجربة، ده ربنا بيستخدم هذه التجربة في توقيتي عشان يطلع الشوائب اللي فيا، يطلع محبة العالم اللي فيا ومحبة الخطية اللي فيا. وأظن هو شرحها بوضوح وقال من تألم في الجسد كفة عن الخطية. فهو شرحها بوضوح في أكتر من حتة في الرسالة. فبيقول ما تستغربوش، يعني أصل احنا اتعودنا ايه أول ما جه من غالي مصيبة ويتخض كده الواحد ويصفر، أنا غالي، طب ليه؟ طب أنا عملت ايه؟ أنت عملت ايه؟ ما تستغربش البلوى المحرقة. ما تستغربش البلوى المحرقة. الناس دايما تقول كده لما يجي مشكلة، يعني يقعد يصادف مشكلة يقعد كده ويجيله حالة ذهول، أنا ليه حصل لي كده؟ طب أنا عملت إيه؟ وأنا غلطت في إيه عشان ربنا يعمل فيها كده؟ ما تستغربش. ده علاج بعته ربنا عشان يشيل من جواك محبة العالم ومحبة الخطية. فلا تستغرب البلوى المحرقة. ما تستغربوش، ده القانون السائد في العالم. القانون السائد في العالم، ما تستغربش، ده طبيعي، لما يحصل حاجة ما تستغربش. أنا لقيت شوية أمثلة لطيفة واحد أشار ليها في كتاب، وقال إن الشجرة اللي بتتزرع او اي زرعه بتتزرع في اماكن فيها ميه كثيره بتبقى ضعيفه جدا ولما تقوم الرياح تشيلها. لكن الاشجار الصحراويه الرياح ما تقدرش عليها. ليه؟ بتمد جذرها لتحت. اللي فيها ميه كثيره هي ما هتمد جذر ليه؟ ما هي الميه وصلها. فاللي مزروعه في اماكن صحراويه جافه وحراره رمز للتجارب هتمد جدرها يمكن لعشر امتار. فلما تقوم الرياح برش عليها لان جدرها جامد. ادي فايده التجارب تخليك صلب. المثل الثاني اللي شفته الاضطهاد. الاضطهاد في بدايه الكنيسه افرز كنيسه كارثه امتدت عبر العالم. النهارده الحمد لله ما فيش اضطهاد. ايه اللي حصل؟ فين الكنيسه؟ ضعيفة جدا جدا. روسيا انا عشان الوقت انا يعني شفت من الجماعة الشيوعيين سواء انا شفتهم في روسيا او الشيوعيين للأسف الجماعة اللي هم من المعسكر الشيوعي لانهم مسيحيين طبعا اللي بتكلم عليهم دول. شفت ايمان غير موجود في وسطنا هنا ككنيسة. انا شفت حاجات بصراحة عقدتني من الكنيسة بتاعتنا لان انا شفت عندنا هنا ضعف. الواحد يبقى واقف بيتاوب جوه الكنيسة او يقعد او عمال بيتململ كده وعايز يخرج بقى انت ابونا يقول امضوا بسلام. هو نفسه امضوا بسلام من اول القداس. فالحاجات دي انا ما شفتهاش هناك. شفت ناس واقفة اقول ايه ملايكة على الأرض وش قوي منور ابتسامة عجيبة ودموع نازلة على الوش. أنا سامحوني أنا كل المدة اللي قعدتها هناك ما كنتش بصور أنا كنت بتفرج على الناس وأقول هي دي السماء روسيا وبولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا كل المعسكر الشرقي أفرز مسيحيين في منتهى العمق في منتهى الحلاوة عبارة عن ملائكة. وماذا عن المعسكر الغربي افرز ايه؟ انحلال. ما هو مفيش اضطهاد. فالاضطهاد هناك اصل المسيحي في روسيا يعامل على انه يعني مجنون. ده مجنون فلا يكمل تعليمه ولا ياخد اي منصب رئاسي. يشتغل في مناصب حقيرة تتناسب مع عقله لانه متخلف لانه بيقول ان في ربنا فبيتعاملوا معاملة فظيعة. المعسكر الشرقي افرز ايه في ظل هذا الاضطهاد؟ افرز قديسين. المعسكر الغربي افرز ايه في ظل الليبرالية والتحرر؟ افرز ايه؟ افرز انحلال ما بعده انحلال. يعني رئيس فرنسا يطرح ان له عشيقه وجاي منها بنت ومحدش شايف حقه. هم عايشين كده عايشين في انحلال واعترف بها في اخر حياته. انحلال ما بعده انحلال. فيعني حلو الاضطهاد ده بركه كبيره. ادي ثمره من ثمار الاضطهاد. مثل تاني تأمل في الجمل او اللي بيقول الاغنية مرور جمل من ثقب ابرة ايسر من دخول غني لملكوت السماوات. فاللي كان بيتأمل في هذا الكتاب قال ما هو الغني اللي عايش في سهولة وفي يسر وكل حاجة متوفرة عنده معرض للانحلال. لكن الفقير اللي بيجاهد ده قريب قوي من ربنا لانه بيجاهد. وهكذا في امثله عليها لطيفه قوي في الكتاب ده. في قصه انا عجبتني قوي. عملوا معسكر لاولاد وبنات في امريكا. فراح بقى اولاد اغنياء كلهم ناس على مستوى وبنات بقى في منتهى الجمال حاجه مستوى كبير مستوى عالي قوي. وكان في هذا المعسكر ولد مكسح بيتهته. فطبعا يعني عملوا فيه عمايل طول المعسكر ده كان السخرية بتاعهم. ده كان السخرية بتاعهم. بتاع كل واد البنات. بيسخروا من التخلف اللي فيه هذا الولد. في اخر المعسكر طلع كل واحد يقول كلمة. اللي كاتب بتاع الكتاب قال ان كل اللي اتكلموا قالوا كلمات تافهة جدا. فعزموا على الولد ده وكانوا يعني متصورين انه يطلع يهبل. طلع مسك الميكروفون وقال انا بحب يسوع. كلمة هزت كل الموجودين في المعسكر. في ظل هذا الاضطهاد وفي وسط هذا الالم اللي مر بيه الولد ازداد عمق في محبته للمسيح. ازداد عمق في محبته للمسيح. اوعوا تفتكروا ان الالم بصوا حطوا في ذهنكم باستمرار ان الله صانع خيرات. لا يمكن يسمح بالم الا لو كان لخيرك. الا لو كان لخير الكنيسة. لا تستغربوا البلوى المحرقة. لأن ممكن كمان بيحرقهم بنار. عشان كده بسميها البلوى المحرقة. التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم. اتفقنا امتحانكم يعني ايه؟ لتنقيتكم. امتحانكم يعني تنقيتكم من الشوائب اللي فيكم. كأنه أصابكم أمر غريب بطبيعي. احنا العالم اللي احنا عايشين فيه احنا الطبيعي ان احنا نتعرض لألم احنا وغيرنا. لكن بالنسبة لينا كأولاد الله ربنا بيستغل الألم اللي بيقع عليا في انه ينقيني. بل كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده ايضا مبتهجين. مش هي نفس الآية؟ ان كنا نتألم معه فلكي نتمجد ايضا معه. نفس الفكر مع الروح القدس واحد اللي بيوحي لبولس واللي بيوحي لبطرس. ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لان روح المجد والله يحل عليكم. ما انتوا هتبقوا شركاء الالم والتعيير. ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لان روح المجد والله يحل عليكم. طبعا ده لمين؟ للي بيحتمل. للي بيحتمل بفرح. الروح القدس بين الله. اما من جهتهم فيجدف عليه. على مين؟ على المسيح، على ربنا. واما من جهتكم فيمجد. حد عنده دليل ان من جهتكم فيمجد؟ ما ياما المسيحيين اتشتموا وعيروا في القرون الاولى. كانت نتيجة التعيير والاضطهادات ايه؟ نمو الكنيسة بشكل غير عادي. والله تمجد. ما احنا كنا لسه بنقول دلوقتي الله هيتمجد ازاي؟ بانه يتعرف على مستوى العالم وملايين ملايين تعرفه وتسبح باسمه. وده اللي حصل. كانوا الوثنيين يعني ايه اسمعوا السنكسار اللي بتقروه كل يوم. السنكسار مسكوا المسيح ده فضلوا يشتموا فيه ويقولوا لو تنكر المسيح هنديلك ونديلك ويشتموا له المسيح. من جهتهم يعير واما من جهتكم فيمدد. بسبب احتمالهم الالم العساكر اللي كانوا بيعذبوهم هم كانوا بيؤمن. مش ده اللي بيحصل؟ ادي الايه هنا اتطبقت حرفيا والشاهد عليها السنكسار. فلا يتالم احدكم كقاتل او سارق. يعني ما تغلطش وتقول لي انا بحتمل الاضطهاد. لا انت بتحتمل نتيجه عملك. يعني هنا بيقول لك ما تغلطش والامور تستوجب انهم يعاقبوك. فلا يتألم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره. كلمة متداخل في امور غيره دي لم ترد في الكتاب المقدس الا في هذا المكان فقط. هي كلمة يوناني نادرة وبالتفحيص والتمحيص اتضح ان دي كانت تهمة اخترعوا هذه التهمة في ايام الاضطهاد الروماني. معناها ايه التهمة دي؟ معناها ايه؟ نعم لا 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 لا، معناها ان اصل هو المسيحيين كانوا متهمين بان هو بيدعوا للحريه. طب الحريه دي بتهاجم مبدا العبوديه. انتوا هتخشوا في نظامنا، انتوا مالكم مالنا؟ المسيحيه بتنادي بالطهاره، طب الزنا في كل مكان، انتوا بتتدخلوا في امورنا ليه؟ فاخترعت هذه الجريمه ونسبت للمسيحيين ان هم بيتدخلوا في قوانين الدوله الرومانيه، بالذات للتهمتين دول، الطهاره والحريه، اللي كانت بتنادي بيهم المسيحيه. فتهمه اخترعوها في بدايه المسيحيه، في بدايه المسيحيه اخترعتها الدوله الرومانيه. فهمتوا؟ ادي معنى كلمه متداخل في امور غيره. ولكن ان كان كمسيحي فلا يخجل. انت ما غلطتش، والطهدوق ما تخجلش، انت كده شريك الام وبالتالي شريك مجد. بل يمجد الله من هذا القبيل، يمجد الله. اصل هو بطرس عملها قبل كده لما مسكوهم، ده في اصحاح 5 في اعمال الرسل، وضربوهم وجلدوهم، خرجوا فرحين لانهم مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. فاكرين الايه دي؟ بطرس نفذها حرفيا، لانه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. لا دي زي ما قلنا ممكن تتفهم على انها الهيكل، الهيكل بتاع اليهود، هيكل اورشليم، هيكل المسمى هيكل سليمان. هو طبعا الهيكل اللي كان موجود في وقتها مش هيكل سليمان، هيكل مين؟ حد عارف؟ زربابل. زربابل، ولو بنوا هيكل النهارده تاني مش هيبقى اسمه هيكل سليمان، هيبقى اسمه هيكل شارون. لكن سليمان فين؟ هيجيبوا مين تاني يبني؟ بس الاسم الشهرة ان اول هيكل اتبنى في هذا المكان كان اسمه هيكل سليمان، فبقى اسم شهرة. لكن اللي بنى الهيكل الثاني بعد الرجوع من سبي بابل زربابل، فبقى اسمه هيكل زربابل، اللي بنى زربابل. اول تفسير للآية ان الهيكل بتاع زربابل ده، هيكل المشهور باسم هيكل سليمان، هيتهد نتيجة الصراعات ونتيجة الانحلال الفظيع اللي حصل في الدولة اليهودية، وابتدى يحسوا بيها الناس. وطبعا اللي عينيهم مفتوحة زي بطرس ادركوها بسهولة قوي، قال المكان ده مش ممكن يفضل زي ما هو كده، هيخرب يعني هيخرب. انتشار الفجر والاجرام في اورشليم من المؤكد ان نهايته خراب، فشافوها، شافوها وحسوا بيها وتنبأوا بيها. ولكن هذه الآية تفهم بصورة مفيدة ليا وليك أكتر من كده، إنه ربنا لما يبتدي يعاقب بيعاقب أولاده أولا. ما هو إحنا هيكل الله، إحنا هيكل الله، فربنا لما يبتدي يعاقب بيبتدي يعاقب أولاده أولا، لأن ربنا ما عندوش محاباة. الله لا يحابي، الله لا يقبل الوجوه. ولاده بالذات لما يخطئوا بيبقى عقابهم اشد، عقاب اولاده اشد، لان ربنا قدوس وبار لا يحتمل الخطيه. افهموها كده، انا لو ابني عمل نفس الغلطه اللي عملها ابن الجيران، هضرب مين؟ هضرب ابني، هضرب ابني، لانه ابني، لانه لازم يتربى. مش هقول لك منه ابني، ده النهارده سبب انحراف المجتمع اللي احنا عايشين فيه، سببه ان ده مش بيتطبق. ابني صح على طول الخط، يعمل اللي عايزه. عشان كده انتشرت في مجتمعنا النهارده، انت مش عارف انا ابني مين؟ انا ابويا ممكن يخرب بيتك. ويكلم ابوه في التليفون، خليك يا حبيبي وانا جاي لك. مش ده اللي بيحصل؟ عشان المجتمع بيفسد. عشان كده ما يفسد. فاذا كان الله هيستخدم نفس الاسلوب يبقى هيفسدنا. ده مش اسلوب الله. بدايه الحب من اولاد الله. لانه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فان كان اولا منا فما هي نهايه الذين لا يطيعون انجيل الله؟ يعني اذا كان ربنا هيأدب اولاده، طب اللي ما بيطيعوش انجيل الله مصيرهم ايه؟ يا جماعه خدوا بالكم، فوق فوق، ده الايام صعبه وحساب ربنا عسير. ادي معنى الكلام. وان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ ايما يظهران. ده دي من سفر الامثال. ف فاذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخير. ده خلاصة الموضوع. انت مش ابن ربنا؟ سيب نفسك في يد ربنا. سمح لك بألم؟ حاضر يا رب. مش تقول الراجل الظالم اضطهدني؟ لا ما تقولش كده. ما حدش تاني يفكر يقول الحاكم الظالم اضطهدني. انا في ايدك يا رب اعمل انت عايزه. انا في ايدك انت يا رب اعمل انت عايزه. عايز تأدبني أدبني، عايز تحرقني احرقني، بلما توصلني في السماء في الاخر اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه. نفس المنطق بتاع احسبوا كل فرح يا اخوتي. لكن هنا الحته اللذيذه اللي مسها بطرس، سلم حياتك في يد ربنا لانه صانع خيرات. لا يعرف كيف يعمل شر، ما يعرفش، ما بيحبش يعمل شر، ما بيعرفش يعمل شر، هو صانع خيرات. فاذا كان صانع خيرات وانت ابنه، فمن المؤكد اللي هيسمح بيه لصالحك. ادي معنى كلمه تسليم. ارجع اقول تاني الفرق بين كلمه تسليم وكلمه استسلام، ولا وصلت؟ استسلام يعني ايه؟ هنعمل ايه؟ يعني واحد يجي له مرض مثلا وتقول له قول له استحمل هعمله، حد يقدر يقول له لا؟ يعني واحد بيتصور انه وقع في ايد وحش كاسر هياكله. في ناس بتتصور ربنا كده، وحش كاسر واللي عايز يعمله يعمله، انا اقدر اقول لا؟ ما اقدرش اقول لا. ده استسلام. ده مش تسليم. التسليم هو ان انا في ايد اب حنين، كل الامور بيفصلها تفصيل حواليا عشان يوصلني لاخر السماء. فعلى كده لازم اقبل اللي هو بيعمله بشكر، لان هو هيوصلني السماء، هيوصلني السماء، لان هو بيحبني. هو بيحبني، طب هيعمل فيا اذى ليه؟ مش هيسمح بحاجه الا اللي هيوصلني السماء. ادي تسليم. البار بالجهد يخلص، احتمال البار للالم للاضطهاد، احتماله وتسليمه، مش ده هيؤدي بيه الخلاص. الصلوات اللي بيقدمها البار، انا كنت فاكركم فاهمينها فما عديتها. الصلوات اللي بيقدمها البار، الاصنام اللي بيقدمها البار، زي ما قال بولس قدموا اجسادكم ذبيحه حيه. كنا نقدم ذبيحه جسدي ذبيحه حيه، ده مش جهاد؟ ده الجهاد اللي انا بعمله عشان اخلص. فاذا كان البار بالجهد يخلص، في احتماله للاضطهادات، في احتماله للالام، في اصوامه وصلواته، في تقديم نفسه، في اكل الشهوه بتاعته، اذا كان البار بالجهد يخلص، فالفاجر هيروح فين؟ لا بالجهاد بتاعه، يعني مش بالجهد، يعني مش بالعافيه، لا معناها بجهاده هيخلص، بجهاده هيخلص. فاللي بقى يعني مطنش ده يعني ومش سائل لا طبعا هو كل حاجة بسماح من الله، لكن هو يقصد هنا بمشيئة الله، يعني ربنا سمح لي بهذا الألم عشان ينقيني. ده الفكر لازم احطه في يعني اقدر اشيل كلمة مشيئة، حط بمحبة من الله. ده ربنا قاصد، إذا أنا وقعت في ألم أبص له كده وأقول له فهمت، أنت عايز تنقيني من حاجة معينة، أنا مسلم. ما أنت بتحبني؟ طبعًا الاستسلام، الإسلام مش بس يوقعني في خطية، الإسلام بيوقعني في تصادم مع الله، وده اللي بيخلي ناس كتير يقول ليه عملنا فيك إيه تعمل فينا كده؟ ده مش تصادم مع الله، لانه مش فاهم، ده تجديف، ده تجديف. طبعا طبعا تسليم يؤدي ده انت بتحبني، ده انت بتحبني فدي الخيري. وناس كتيره تقف تصلي وتقول كده، يعني انا فاهم يا رب ان ده الخيري، بس انا مش قادر احتمل الالم، فاديني احتمال. واللذيذ في هذا الموضوع ان اللي بيصلي هذه الصلاه بايمان ان ربنا بيحبه وانتهى لخيره، ربنا بيشترك معاه في حمل الصليب. إصحاح 5: أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ. طبعا هنا الشيوخ أرجوك تصلحوها لأن الترجمة هنا خاطئة. أطلب إلى القصوص، وكلمة قصوص هنا هو مش قسيس بطرس، ده أسطف. بس في الكنيسة الأولى كان كلمة قصوص تطلق على الأسس والأساقفة، لكن هو طبعا بطرس في درجة رسول يعني أعلى من الأسقفية كمان. فعايز يقول هنا الشيوخ، يعني هل تفتكروا بطرس لما يجي يكتب في رسالة زي دي يقول لهم أنا الكبير في السن زيكم؟ ما تجيش كده، مش معناها كده. هي الكلمة أصلا بريسبيتيروس اللي أصبحت بعد كده اسم القسيس. أطلب إلى القصوص بقى الذين بينكم أنا الشيخ رفقهم، أنا القسيس رفقهم، والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد. هنا الشاهد لآلام المسيح معناها إيه؟ أنا شفت بعينيا اللي اتعمل في المسيح، والأقوى ما بس هو شاف، والأقوى إن أنا بشهد للمسيح بأن أنا بحتمل الألم، بأن أنا بحتمل الألم، دي أقوى. وشريك المجد العتيد أن يعلم. أنا بحتمل المجد ليه؟ بحتمل الألم ليه؟ لأن أنا منتظر المجد. ارعى رعية الله التي بينكم نظارا. أهي نظارا هنا أساقف ديمسكوبس، ومعناها اللي بيبص من فوق. فالأسيس مشغول بشعب كنيسته، لكن الأسقف مسؤول عن الأبروشية كلها. ادي معنى كلمة ناظر، واتخذت وأصبحت إبسكوبس وبقت أسقف وبقت هو ده معنى كلمة أسقف. لكن زي ما قلت لكم لما بيحبوا يترجموها الشيوخ يترجموها، لما بيحبوا يترجموها قصوص يترجموها قصوص. ما وهي نفس الكلمة بريسبيتيروس، مرة ترجموها كده مرة ترجموها كده على حسب ما هم عايزين. ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار. الجهد يخلص فالفاجر هيروح فين؟ لا بالجهد بتاعه، يعني مش بالجهد، يعني مش بالعافية، لا معناها بجهاده هيخلص، بجهاده هيخلص. فاللي بقى يعني مطنش ده يعني ومش سائل لا طبعا هو كل حاجة بسماح من الله، لكن هو يقصد هنا بمشيئة الله، يعني يا ربنا سمح لي بهذا الألم عشان ينقيني. ده الفكر لازم احطه في يعني اقدر اشيل كلمة مشيئة، حط بمحبة من الله. ده ربنا قاصد بدام انا وقعت في الم ابص له كده اقول له فهمت، انت عايز تنقيني من حاجه معينه، انا مسلم، ما انت بتحبني. طبعا الاسلام مش بس يوقعني في خطيه، الاسلام بيوقعني في تصادم مع الله، وده اللي بيخلي ناس كتير يقول ليه عملنا فيك ايه، تعمل فينا كده؟ ده مش تصادم مع الله، لانه مش فاهم، ده تجديف، ده تجديف. طبعا طبعا التسليم يؤدي ده انت بتحبني، ده انت بتحبني، فدي الخيري. وناس كتير تقف تصلي وتقول كده، يعني انا فاهم يا رب ان ده الخيري، بس انا مش قادر احتمل الالم، فاديني احتمال. واللذيذ في هذا الموضوع ان اللي بيصلي هذه الصلاة بايمان ان ربنا بيحبه وان ده لخيره، ربنا بيشترك معاه في حمل الصليب. إصحاح 5: أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ. طبعا هنا الشيوخ أرجوك تصلحوها لأن الترجمة هنا خاطئة. أطلب إلى القصوص، وكلمة قصوص هنا هو مش قسيس بطرس، ده أسطف. بس في الكنيسة الأولى كان كلمة قصوص تطلق على الأسس والأساقفة، لكن هو طبعا بطرس في درجة رسول يعني اعلى من الاسقفيه كمان. فعايز يقول هنا الشيوخ، يعني هل تفتكروا
بطرس لما يجي يكتب في رساله زي دي يقول لهم انا الكبير في السن زيكم، ما تجيش كده. مش معناها كده، هي الكلمه اصلا بريسبيتيروس اللي اصبحت بعد كده اسم القسيس. اطلب الى القصوص بقى الذين بينكم انا الشيخ رفقهم، انا القسيس رفقهم، والشاهد لالام المسيح وشريك المجد العتيد. هنا الشاهد لالام المسيح معناها ايه؟ انا شفت بعينيا اللي اتعمل في المسيح، والاقوى ما بس هو شاف، والاقوى ان انا انا بشهد للمسيح بان انا بحتمل الالم، بان انا بحتمل الالم دي الاقوى. وشريك المجد العتيد ان يعلم. انا بحتمل المجد ليه؟ بحتمل الالم ليه؟ لان انا منتظر المجد. ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا. اهي نظارا هنا اساقفه، دي ابيسكوبوس، ومعناها اللي بيبص من فوق. فالاسيس مشغول بشعب كنيسته، لكن الاسقف مسؤول عن الابروشية كلها. ادي معنى كلمة ناظر، واتخذت واصبحت ابيسكوبوس وبقت اسقف وبقت هي، هو ده معنى كلمة اسقف. لكن زي ما قلت لكم لما بيحبوا يترجموها شيوخ يترجموها، لما يحبوا يترجموها قصوص يترجموها قصوص. ما وهي نفس الكلمه بريسبيتيروس، مره ترجموها كده مره ترجموها كده على حسب ما هم عايزين. ارعوا رعيه الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط. ادي ده هنا بيكلم خدام، اساقفه وكهنه. ما تدورش يا خادم على المادة، ما تخدمش فلان اكمنه بيديلك فلوس اكتر، ما تخدمش كأنه هعمل ايه، ما انا خلاص ما اترسمت تأسيس بترس، انا اروح فين بقى يعني، ما انا مضطر بقى يعني. فيبقى الواحد قاعد متضرر وممكن واحد يقول لك امتى ربنا بقى يخلصنا من الوظيفة دي. هيقول اخدم عن اختيار، ده انت واخد، انت بتخدم ربنا، انت بتخدم ربنا. فاذا كنت بتخدم ربنا دي كرامة كبيرة ليك يا خادم، سواء اذا كنت اسقف او كنت قسيس. دور على المجازاة من الله، ما تدورش انك تاخد من الرعية بتاعتك. ادي اللي هو بدار ده اللي بيقول هنا معلمنا بطرس. ولا كمان يسود على الانصبة استغلال الرعية بتاعته، بل صائرين امثلة للرعية، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون اكليل المجد الذي لا يبلى. اللي عينه مفتوحة وعارف ان الخدمة في مقابلها هياخد مجد وهياخد نصيب من رئيس الرعاة، ايه اللي هيملى عينه من فلوس شعبه؟ اللي فاهم دي، اللي فاهم انه بينظر الى المكافأة من ايد ربنا في هذا اليوم، ايه اللي هيملى عينه مهما اديته ده هتديله ايه يعني؟ ايه في العالم هيساوي المجد اللي ربنا هيديهوله في نظير انه خدمه؟ ادي المعنى. فبيقول يا راعي، يلا ربنا اختارك لرعية شعبك، ما تدورش على انك تاخد منهم حاجة، لانك انت كده بتصغر من شأنك جدا، بتصغر من شأنك جدا. انت 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 انت, انت عايز من ايد ربنا مش عايز من ايد شعبك. فهمتوها كده؟ كذلك ايها الاحداث اخضعوا للشيوخ. هنا تترجم شيوخ. هنا تترجم شيوخ، يعني الاحداث اخضعوا للناس الكبار. وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع. تسربلوا بالتواضع فسروها بانه الواحد يلبس ثوب من التواضع، ولو لبس ثوب من التواضع يختفي العفونة اللي جواه، ولكن لو الثوب ده مش راكب على جسمه او مخرم هيبان العورات بتاعته. عايز يقول ان الكبرياء بتفضح العورة بتاعتنا، بنتفضح، الكبرياء بيفضحني ولكن التواضع بيسترني. فالانسان المتواضع ربنا يستر عليه. خدوا بالكم ان الانسان المتواضع قيل عنه في سفر اشعياء ان الله يسكن عنده، ولكن المتكبر قيل عنه بداية السقوط الكبرياء. وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة.
فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه. الإنسان اللي ملقي همه على ربنا مش هيتذمر في أي حاجة، مش هيتضايق من أي ضيقة. جت عليه ضيقة، جت عليه شدة، حلها يا رب، ملقين كل همكم عليه. ولكن الإنسان اللي بيتصور إن هو اللي بدراعه بيعمل كل حاجة، لما تيجي عليه ضيقة، طب دي هحلها إزاي؟ فيتنرفز ويصور. لكن الإنسان اللي رامي همه على ربنا بيصور عليه، ما ربنا هيحلها. ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر. زائر يعني إيه؟ مش فيزيتور يعني. زائر؟ لا، بيزأر، جاية من زئير. لا مش كده، من صوت، صوت الزئير، صوت الأسد اسمه إيه؟ زئير. أسد زائر يعني بيعمل أصوات كتيرة. أنتوا فاكرين لما قلت لكم الآية اللي بالإنجليزي؟ لما اتقال عن فرعون كرمز للشيطان، he is but a noise، يعني ما هواش اكتر من صوت. هو اللي حصل ان المسيح ايد الشيطان وسلب منه كل قوته، مش فاضل غير صوت. فبيدوش من ضمن الاصوات اللي بيطلعها الشيطان، انا اقوى منك، انت اضعف، انت مقدرش تقف قدامي، الخطية بتاعتك انت مش تقدر تبطلها لانك انت ضعيف، ده كذب. ممكن يعمل صوت زي هيصة، ناس تقوم تعمل هيصة على الكنيسة، لكن كل دي حاجات وتخمد. احلى تشبيه لكلمة he is but a noise مدفع رمضان، اهو مدفع رمضان نقول عليه he is but a noise، ما بيخربش حد، لا يعمل صوت بس لكن ما يخربش. عادة الانسان اللي بيرجع من خطية الى التوبة، الشيطان بيعوي جنبه، مش هتقدر، ويعمل حواليه مشاكل عشان يرجعه تاني، يعمل حواليه مشاكل. لو صبر يوم اتنين تلاتة هتلاقي الصوت قيمت. فهو عبارة عن صوت بيدوش الناس، لكن اثبت في طريق ربنا هتلاقي المشاكل انتهت، ما هوش اكتر من دوشة بتحصل. زوبعة فنجال. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم. طبعا هنا اصحوا واسهروا يعني ما تجيش تقول ايه، ما انا ماشي كويس الحمد لله، يعني ما خلاص انام بقى النهارده، مفيش داعي للصلاة، ما يعني ما احنا ماشيين كويس خلاص. هتقع، لان ده عمال بيقول مستني واحد يبعد شويه بس صغيرين هيلبوا. فخليك صاحي ومصحصح وحاسس انك انت ممكن تتضرب في اي لحظه. الانسان اللي صاحي ده مش ممكن يتضرب، لكن الانسان اللي نايم ولا بيصلي ولا بيدور على ربنا، وانا كويس والحمد لله وبروح الكنيسه والحمد لله وبتناول كل حاجه كويس الحمد لله، خلاص بقى ده ينضرب. اللي مش صاحي ده ينضرب. فقاوموه راسخين في الايمان، عالمين ان نفس هذه الالام تجرى على اخوتكم الذين في العالم. يعني الالام والضربات ما هي مواجهه للكل، فيعني احنا يعني بس الفرق ان احنا بنحتمل واحنا فاهمين ان كل امور تعمل معا للخير. لمين؟ للذين يحبون الله. لكن اللي مش بيحبوا ربنا، اللي ماشيين في خطيتهم، مش هينطبق عليهم الكلام ده. احنا ينطبق علينا ان ربنا يحول كل الامور للخير. واله كل نعمة الذي دعانا لمجده الابدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا. تشبه ايه كلمة تألمتم يسيرا؟ ها؟ خفت. لان خفت ضيقتكم الوقتية. طب واحد عنده سرطان بخفة؟ ده بصراحة مش خفة، ده رزل، ده ضيف ثقيل يعني وتقيل. طب ازاي قال يخفة؟
لانها بالظبط كده لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلم فينا. يبقى انت احتملت قد ايه الم؟ مهما كان الالم ده مؤلم هيطلع ايه جنب المجد العتيد اللي هيقعد للابد؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اللي جاله سرطان ده هيقعد يقلم فيه قد ايه؟ سنة؟ ده كوقت. هتقعد قد ايه في المجد؟ ادي معنى كلمة خفت ضيقتكم الوقتية، ودي اللي قال عنها اشعياء: تركتكم لحيظة وبمراحم ابدية اجمعكم. ادي معنى كلمة يسيرا. هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. يا جماعة انتم مش لوحدكم، انتم مش لوحدكم في الصراع. اوعى تفتكر انك انت في صراع مع عدو وحش اسمه شيطان، عبارة عن اسد زائر يلتمس من يبتلعه، وانت لوحدك في المعركة وربنا نايم. ربنا مش نايم، ده ربنا هيثبتك وهيكملك وهيوصلك للسماء. انت مش لوحدك، اوعى تفتكر انك لوحدك. اللي بيفتكر ان لوحده ده غلبان. له المجد والسلطان الى ابد الابدين، امين. بيد سلوانس الاخ الامين، كما اظن كتبت اليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا ان هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون. تقومون معناها تعيشوا، تكون لكم حياة. يعني هذه النعمة، الكلمات دي هتساعدكم. الكلام اللي مكتوب في الكتاب المقدس ده، ده مش كلام وعظ نظري، ده حياة، ده حياة، ده حاجة بتعاش، ده انجيل معاش لازم اعيشه. ادي معنى كلمة فيها تقومون، فيها تعيشون. تسلم عليكم التي في بابل المختارة، بيقولناها معكم، ومرقص ابني. مرقص ابني لان مرات بطرس تبقى بنت عم ابو مرقص. حد فيهم حاجة؟ في مرات بطرس، مرات بطرس بنت عم ابو مرقص. يعني مفروض يعني دول الصف، يعني بطرس ومراته في دور ابو مرقص، في دور نفس الدور يعني، يبقى مرقص في دور ابنهم. لكن هي محبة طبعا ان يسميه ابن، دي فيها نوع من المحبة. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة، دي اللي احنا بناخدها ونحطها في القداس. قبلوا بعضكم بعضا سلاما لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع. اللذيذة بقى ملحوظة، كانت لذيذة هي. اول ايتين بطرس رسول يسوع المسيح: لتكثر لكم النعمة والسلام. واخر اية: سلام لكم جميعكم. وبين البنين في الرسالة مليانة اخبار عن الاضطهاد والالام والضيقات والتجارب والمحن والذهب اللي بيتنقى. يعني بداية سلام والنهاية سلام والوسط الام. زار كان بيملوها زي بطرس ما كان بيعمل، برضه هما كانوا بيملوها. يعني بطرس يملي الكلام بتاعه وسيلانيس يكتبه. غالبا كلهم كانوا متجوزين، لكن بولس ما كانش متجوز، يوحنا اعتقد برضه ما كانش متجوز. لا 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 لا، ده في الكنيسه الثانيه مش كنيستنا احنا. احنا مش عندنا احنا الكلام ده، لا احنا لا نعترف كده اطلاقا. يعني هما جوزوا لي انا ما اعرفش، يعني عشان اجوز نص الدين. يعني الراجل بيقول خليكوا زي ما كان عارف. لو هو لو هو لا بيقول خليكوا زي مش متجوزين. اصل هو لو عايز يقول خليكوا زي مش متجوزين هو ارمل، يعني بقى كان استاتي زعلوا، كانوا بيقول لهم ربنا ياخد ستاتكم يعني. لا أنا لا طبعا احنا لا نعترف كده اطلاقا، ونعرف ان بولس هو الرسول البتول. عايز اقول انتوا فاهمين المقصود، ان في بداية الرسالة سلام وفي نهايتها سلام والوسط في الام. معنى كده ان انا اقدر اعيش في سلام في وسط الالام. سؤال وعايز ارد عليه في دقيقة: هل تحبوا بالمرة اذا ابتدينا
بطرس، نكمل بطرس الثانية ولا نبتدي في سفر رؤيا عشان احنا هنخلصه مرة واحدة؟ طيب يبقى نكمل سفر رؤيا، اتفضل نصلي. في هنا مركز الكمبيوتر جايب لكم الدورات اللي احنا الاب والابن والروح القدس انا الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام ربكم مع جميعكم.